إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أصحاب الفضيلة الدعاة إلى الله، طلاب العلم، نحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم جميعا في هذا الاجتماع المبارك في دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي 17 للدعاء، والبرنامج الافتتاحي للدورة العلمية المتقدمة 25، والتي أسسها الإمامان الجليلان الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهما الله تعالى وجزاهما خيرا. وهي دورات شرعية متنوعة على النحو التالي: دورة الدعاة 17، الدورة المتقدمة 25، دورة المبتدئين 17، دورة الصم وضعاف السمع 20، 3 دورات نسائية في عامها 14، 3 دورات للجاليات في عامها 20، 4 دورات، 60 دورة فرعية في عامها 20، 6 دورات للدوائر الحكومية في عامها 12، 3 دورات للأمن الفكري في عامها 3. وهذه الدورات وغيرها من البرامج التي يشرف عليها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، ويسانده في ذلك عدد من الدعاة إلى الله، نسأل الله لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. والآن يتفضل رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء المتجدد في هذه الدورات العلمية النافعة التي سمعتم من فضيلة الشيخ حسن نموذجا عنها، وإننا لنحمد الله عز وجل أننا نقوم على هذه الدورات العلمية المفيدة بجميع أنواعها، سواء منها المتقدمة التي تقام في هذا الجامع أو في غيره من الجوامع والمساجد في المحافظة ومراكزها. والفضل لله تعالى ثم لولاة أمرنا وفقهم الله. هذه القيادة الرشيدة، قيادة هذه البلاد، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله، هم الذين بفضل الله تعالى ثم بجهودهم وجهادهم ما ننعم فيه من نعم بفضل الله تعالى، ثم بما يقومون به من حرص على تعليم العلم ونشر العلم. وما هذا البرنامج إلا من هذه الوسائل ومن هذه الأساليب لنشر العلم وتحصيله. فنحمد الله على هذا اللقاء، ونشكركم أيها الإخوة على هذا الحضور، ونخص بالشكر إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الإدارة مديرها العام ومساعده ومدير إدارة الدعوة، الذين اجتهدوا ولهم رعاية وعناية ولله الحمد بنشر الدعوة وبالاهتمام بالدعوة والدعاة في المنطقة. أسأل الله عز وجل أن يثيبهم بأحسن الثواب، وكل ذلك بفضل الله ثم بتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة والقائمين عليها معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ومن معه من المساعدين والوكلاء والعاملين، وفق الله الجميع. هذا من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد. أيها الإخوة، هذه الإجازة فرصة عظيمة ونعمة من الله تبارك وتعالى علينا، أحببنا أن نساهم في تربية الشباب وفي احتضان الشباب في مثل هذه المجالس العلمية حتى يجدوا فيها بغيتهم من العلم النافع والعمل الصالح. فنحن ولله الحمد ندرس فيها العقيدة الإسلامية الصحيحة، وندرس فيها ما يضادها ليحذر ويجتنب، وندرس فيها الأمن الفكري الذي يجب أن نكون عليه، وندرس فيها ما يجب أن يحذر من الأفكار المنحرفة كالفكر الإخواني الإرهابي والفكر الحوثي الإرهابي. هذه الأفكار التي وفدت إلينا وأرادت تفريق شملنا وتفريق صفنا، ولكن ولله الحمد باءت هذه الأفكار المنحرفة بالخسران، وما وجدوا مكانا في هذه البلاد، بل وجدوا من العلماء وأهل العلم وطلبة العلم ومن ولاة الأمر وفقهم الله بيانا لشرهم ولخطرهم ودفعا لكيدهم. فنحن يجب علينا أيها الإخوة من الدعاة وطلبة العلم، يجب علينا أن نكون ضد كل فكر منحرف يريد زعزعة أمننا ويريد الإخلال بأمننا ويريد النيل من وحدتنا ومن ولاة أمرنا. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، هذه الدورة بفضل الله تعالى تقوم ثم بدعم أهل الخير والإحسان، ومن جملة من دعم هذه الدورات المدعوة الكريمة والأخت الفاضلة أم مشعل وفقها الله، فقد دعمت هذه الدورة بدعم سخي، أسأل الله أن يخلف عليها بخير وأن يوفقها لكل خير. وكذلك دعمنا الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر وفقه الله، والشيخ علي بن أحمد الحارثي، والشيخ والأستاذ فيصل بن هادي المدخلي، كلهم بفضل الله دعمونا من أجل إقامة هذه الدورات ومن أجل نشر العلم والمعرفة في هذه المحافظة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نسأل الله أن يحفظ ولي أمرنا وقائدنا الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أسأل الله أن يحفظهما وأن يؤيدهما وأن يعزهما بالإسلام ويعز الإسلام بهم، وأسأل الله أن ينصر جنودنا على حدودنا المرابطين والمجاهدين، نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا. وأشكركم مرة أخرى أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم بأحسن الثواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الحفل الكريم، يسعدنا أن نكون معكم في هذه الليلة في دورة الدعاة 17، والتي ستكون في ندوة بعنوان وسطية أهل السنة والجماعة بين التشدد والتساهل المذمومين سماته وآثاره، والتي سيلقيها كل من فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، فليتفضل جزاهم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا فيه ومن أجله وفي موازين حسنات الجميع. الحديث معكم أيها الأحبة عن هذا الموضوع الذي سمعنا وهو وسطية أهل السنة والجماعة بين التشدد والتساهل المذمومين سماته وآثاره. وهذا الموقف وهذا المقام الذي وصف أهله بما وصفهم الله جل وعلا في قوله عز من قائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول تعالى إنا حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خير العرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال عز من قائل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال والوسط العدل. قال فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثني عليها شر فقال عمر وجبت، فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قال فقلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. نعم إن هؤلاء الذين تميزوا بالوسطية والعدل هم الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة التي جاء ذكرها في الحديث. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعا افترقت اليهود على 71 فرقة فرقة واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فواحدة في الجنة و71 في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الطائفة فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن يكونوا؟ نعم، هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة، والتي من أصولها أنهم في باب الإيمان والعمل، وسط بين الفئة الغالية في الوعيد المكفرة بالكبيرة والقائلين بتخليد مرتكب الكبيرة في النار من الخوارج والمعتزلة، وبين الفئة الجافية من المرجئة القائلين أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وجعلوا فساق الأمة وأبرارها سواء، لا فرق بين المؤمنين في هذا الباب. وأهل الحق وسط في هذا الباب، فإنهم يعتقدون أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، وأن عصاة الموحدين تحت مشيئة الله لا يكفرون بالكبيرة ولا يخلدون بها في النار، بل يخرج الله قوما من النار بشفاعة الشافعين بقدر ما عندهم من أوزان الإيمان. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في تعليقه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة: لقد ظلت في هذا الباب طائفتان كبيرتان، وإن قلنا ثلاث طوائف لم نبعد عن الحقيقة، منها طائفتان غلت وطائفة فرطت. فأما الطائفتان اللتان غلتا فهما الخوارج والمعتزلة، فإنهم حكموا على المسلم الذي يرتكب الكبيرة أنه قد خرج من الإسلام واستوجب الخلود في النار، وأما الخوارج فقد صرحوا بكفر مرتكب الكبيرة، وأما المعتزلة فإنهم قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا كافر مطلقا ولا مؤمن مطلقا، وأما في الآخرة فقد اتفقوا على أنه مخلد في النار، وهذا خروج عن الحق. وأما الطائفة المفرطة فهي المرجئة التي قالت لا يضر مع الإيمان ذنب، وقالت إن الإيمان هو التصديق، والتصديق واحد لا يتفاوت، وهذا القول باطل، لأنهم نفوا زيادة الإيمان ونقصانه وجعلوا الإيمان درجة واحدة. وأما أهل السنة والجماعة فجعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان أو مسلما فاسقا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعلهم الله أخوين. وثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمن الضارب بيده، ومن من يضربه بنعله، ومن من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فسماه أخا مع أنه كان يكثر من شرب الخمر. ثالثا أن الذين يمرون على الصراط يسقط كثير منهم في نار جهنم يخرجون بشفاعة الشافعين، فيقول الله عز وجل: انظروا من كان في قلبه وزن دينار من إيمان فأخرجوه. وذكر من يخرجون من النار على قدر ما عندهم من إيمان من أوزان. ثم قال: فهذا يدل على تفاوت الإيمان في قلوب المؤمنين. من أصول أهل السنة والجماعة الأمة الوسط أنهم وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. قال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ذلك أن المعطلة عطلوا الله عن صفاته تعالى فلا يؤمنون بها، بل يدعون أن إثباتها له يعد تشبيها. وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، فهم لا يثبتون لله صفة لا من الصفات الفعلية كالاستواء والنزول، ولا من الصفات الذاتية كالوجه واليد والكف والأصابع. فهم يدعون أن من أثبت هذه الصفات فإنه يعتبر مشبها، والمشبهة قوم زادوا في الإثبات حتى زعموا أن استواء الله على العرش كاستواء أحدهم على الكرسي، وكذلك سائر الصفات لا فرق عندهم بين صفة الخلق، لا فرق عندهم بين صفة الخالق وصفة المخلوق. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين المعطلة النفاة وبين المشبهة، فإنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بالمعنى الذي تقتضيه اللغة، لكن إثباتا بلا تشبيه، وينزهونه تنزيها بلا تعطيل، كما قال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة والجماعة كذلك هم وسط في باب القضاء، في باب القضاء والقدر بين الجبرية الغلاة الذين يعتقدون أن حركات العباد قسرية بمعنى أنهم مجبرون عليها، وبين القدرية النفاة القائلين إن الخير فعل الله والشر فعل الإنسان، فجعلوا الإنسان خالقا مع الله. والله سبحانه وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. قال رحمه الله: أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يؤمنون بأن الله جعل للإنسان اختيارا ولكنه لا يخرج في اختياره عن قدر الله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في سلامة قلوبهم وألسنتهم واعتقاد فضلهم وذكر محاسنهم والكف عن الخوض فيما شجر بينهم وعدم ذكر مساوئهم وأنهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال العلامة الشيخ أحمد رحمه الله: إن أهل السنة والجماعة يعرفون ويتميزون بسلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم ألسنتهم سليمة، سليمة نحوهم من الطعن عليهم والإزراء بهم والذم لهم، فهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويرفعون شأنهم بألسنتهم تبعا لما في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في مواضع من كتابه كما في سورة التوبة، حيث يقول عز من قائل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، إلى آخر ما أورد الشيخ رحمه الله من الآيات في سورة التوبة وفي آخر سورة الفتح وكذلك في سورة الحشر. ثم أورد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال رحمه الله معنى الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنفقوا في حال الضعف والحاجة للناس، أنفقوا للمسلمين في أول الإسلام، أن مد الواحد منهم أفضل مما لو أنفق غيرهم مثل أحد ذهب. وفي هذا من الفضل ما فيه وما لا يستطاع وصفه. ومن أجل ذلك فيجب أن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم، وأن ننشر الثناء عليهم والاحترام لهم وعدم الوقوع فيهم، وأن نبين حرمة سبهم وبغضهم بألسنتنا وكتاباتنا، وأن من فعل ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام من الخوارج، يعني من الإيذاء لهم والسب لهم، فإنهم يخشى عليهم أن يكونوا على خطر عظيم. قلت: وما أكثرهم في هذا الوقت وما أجرأهم على فري لحوم الخير القرون والوقيعة فيهم بألسنتهم الكذرة، ومنهم من تجاوز السب والشتم إلى التكفير. فنسأل الله أن يخرس ألسنتهم ويسكت أبواكهم وأن يظهر خزيهم ومحكهم جزاء ما نالوا من حملة الدين ورواة نصوصه. موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الشيعة الاثنى عشرية التي تعتقد العصمة لأئمتها، وبين الرافضة السابة المفسقة المكفرة للصحابة رضوان الله عليهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة حب الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم، فخالفوا في ذلك الرافضة التي تسب الصحابة وتكفرهم. وخالف أهل السنة والجماعة الشيعة، خالفوا الشيعة التي تعتقد العصمة في أئمتهم من الصحابة. فالصحابة رضوان الله عليهم كغيرهم من الأمة في عدم العصمة لأي فرد منهم، ولذلك وجد إقامة الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، ولو أعطوا العصمة لما وجد موجب الحد على أحد منهم، ولكنها خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رحمة منه وفضلا، وحفظنا من الضلال الذي قدره على من شاء من عباده حكمة وعدلا. وأقتصر على هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المشايخ الكرام، الدعاة إلى الله، الأئمة والخطباء، الحضور الكرام جميعا، حياكم الله في هذه الدورة، دورة الدعاة، والتي سوف تنطلق بعدها الدورة المتقدمة، دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وقد سمعنا من كلام شيخنا ووالدنا الشيخ محمد صغير عكور في بيان وسطية أهل السنة والجماعة والتحذير من الغلو والتشدد، وهو ما يناقض ويخالف الوسطية. فالغلو مذموم، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الغلو في الدين الزيادة، يقال غلت القدر إذا زادت. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وصف الصحابة الكرام: وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال الحسن البصري رحمه الله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، والذي لا إله إلا هو هي بين الغالي والجافي، هي بين الغالي والجافي. ولهذا قيل: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولقد جاءت النصوص الشرعية بالأمر بالاستقامة وهي الوسطية، والنهي عن الغلو في الدين. ومن ذلك أن الله جل وعلا أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه السورة العظيمة التي يدعو فيها العبد في كل ركعة أن يهديه الله جل وعلا الصراط المستقيم، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين. ولهذا قال أهل العلم: سورة الفاتحة فيها رد على أهل البدع بشتى طوائفهم. ومن النصوص التي جاءت بالاستقامة ونهت عن الغلو في الدين ما أمر الله تعالى به وحذر كذلك من تعدي الحدود، من تعدي حدود الله عز وجل، وأمر بلزوم الاستقامة. فقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: وهذا التعدي هو الذي يسعى إليه الشيطان، إذ أن مجمل ما يريده تحقيق أحد الانحرافين، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله عز وجل وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له. هذا بتقصير عن الحد، وهذا بتجاوز عن الحد. كذلك من النصوص الشرعية التي جاءت بالأمر بالاستقامة والوسطية ونهت عن الغلو: الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر، وعدم الطغيان وهو الغلو والزيادة. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إني بما تعملون بصير. وقال جل وعلا: فلذلك فادع واستقم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يعني في قوله تعالى فادع واستقم يعني دعوة مع استقامة حتى يكون داعية إلى الله بالفعل والقول. فالداعي إلى الله يدعو إلى الله بالآيات والأحاديث يقول الشيخ، وهو يدعو أيضا بفعله باستقامته هو على الحق حتى يرى الناس عمله يطابق قوله. كذلك من النصوص الشرعية التي جاءت بالنهي عن الغلو وحثت على الاستقامة النهي عن الغلو في الدين وتوجيه الخطاب لأهل الكتاب. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، نهى هذه الأمة عن الغلو لئلا يقع المسلمون فيما وقع فيه من سبقهم من الأمم، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: هلما ألقط لي حصى. قال: فلقطت حصيات مثل حصى الخدف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه وصححه الألباني رحمه الله. أيها الإخوة الفضلاء، الغلو في الدين أنواع. من أنواع الغلو غلو اعتقادي كالغلو في الصالحين والأنبياء والأولياء، وهذا الغلو قد يصل بصاحبه إلى الخروج من ملة الإسلام إذا وصل بصاحبه إلى تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، كمن يعتقد أن الأولياء والصالحين يتصرفون مع الله في الكون أو يصرف لهم العبادة التي هي محض حق الله وخالص حق الله كالذبح لهم والنذر لهم والدعاء وغير ذلك. ومن الغلو الاعتقادي ما يكون بدعة ويكون وسيلة وذريعة إلى الشرك كرفع قبور الأولياء والصالحين والبناء عليها. كذلك من الغلو الاعتقادي غلو الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة كفرقة الخوارج التي أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم، أخبر عن الخوارج بأنهم أي الصحابة تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، أهل صلاة وأهل صيام وأهل قراءة قرآن، ولكن مع ذلك يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لذلك فهم يرون الخروج على أئمة المسلمين ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار وغير ذلك من الطوائف التي وقعت في الغلو. كذلك الغلو النوع الثاني الغلو في العبادات، وهذا أدلته كثيرة كما جاء في حديث أنس في الصحيحين في قصة الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أحدهم قال أقوم ولا أنام، وأحدهم قال أصوم ولا أفطر، والآخر قال لا أتزوج النساء في رواية لا آكل اللحم. فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك ما جاء في حديث أنس في الصحيحين قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا هذا لزينب إذا تعبت أمسكت فيه وواصلت القيام والصلاة. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاط، إن الله لا يمل حتى تملوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم يقال له أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فالغلو مذموم سواء في العبادات أو كان في الاعتقادات. أيها الإخوة الفضلاء، ما أسباب الغلو؟ أسباب الغلو كثيرة، نذكر منها باختصار أولها الجهل. فمن أسباب الغلو في الدين الجهل، ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. وقد قال الإمام مالك رحمه الله إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. كذلك من أسباب الغلو في الدين الابتعاد عن العلماء، عن علماء السنة، والتلقي عن أهل الجهل وعن أهل البدع والأهواء. ولهذا يقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد جاء في الحديث الحسن لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر، وفسر الأصاغر بأهل البدع. كذلك من أسباب الغلو التنطع والتشدد في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. قال النووي رحمه الله أي المتعمقون المغالون المجاوزون لحدود الله في أقوالهم وأفعالهم. كذلك من أسباب الغلو في الدين تصدر حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، تصدر حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، تصدرون في المواقع وفي المنتديات وغيرها، وهذا أمر خطير. ليس كل من كان ذو فصاحة وبلاغة وخطابة يرجع إليه في الفتية ويكون مرجعية للناس، ليس كل من أوتي حفظا للشعر يكون مرجعا للناس ومفتيا للناس، ليس كل من أوتي البكاء يكون مرجعا للناس. فهذه فتنة للناس، فيجب على طالب العلم أن يعرف من من هو العالم ومن هو الذي يرجع إليه. كذلك من أسباب الغلو الدعوات المخالفة لأهل السنة والجماعة والجماعات الحزبية التي انحرفت عن الصراط المستقيم وعن الطريق القويم وسلكت مسالك أهل الغلو، كجماعة الإخوان المسلمين التي هي أس الإرهاب وما تفرع عنها من تنظيمات إرهابية كداعش والنصرة والقاعدة وكذلك جماعة الحوثي وغيرها، وكذلك السرورية والقطبية وغيرها من هذه الجماعات المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. كذلك من أسباب الغلو إغواء الشيطان. قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله صراط المستقيم الوسطية، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذا السبيل، فالحذر من شياطين الإنس والجن. كذلك من أسباب الغلو مجالسة أهل الغلو وأهل الانحراف وأصحاب الأهواء. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الحذر من مجالسة أهل الغلو والانحراف، سواء كانت المجالسة مباشرة أو كانت المجالسة عن طريق المواقع والمنتديات. كذلك من أسباب الغلو التأويل الفاسد. التأويل الفاسد من أسباب الغلو، من أعظم أسباب الغلو في الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه. وكم من أمر، أي وكم من دماء أزهقت، يقول الإمام ابن القيم، بسبب التأويل الفاسد. وكم من فتنة، يقول الإمام ابن القيم، كبيرة أو صغيرة، بسبب التأويل الفاسد. ومن ذلك تفسيرهم لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حكموا بالكفر مطلقا على كل من يحكم بغير ما أنزل الله، تركوا الظالمون الفاسقون. كذلك أخذوا من بعض النصوص: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، حكموا بتكفير من وقع في الكبائر بدون الرجوع إلى بقية النصوص وإلى الجمع والنظر في نصوص الوعد والوعيد. كذلك من أسباب الغلو اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى يصد عن الحق. قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يضل عن سبيل الله ويصد عن سبيل الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. كذلك من أسباب الغلو المواقع والمنتديات التي تدعو إلى التطرف والغلو، مواقع تدعو إلى التكفير، مواقع تدعو إلى الرفض، مواقع تدعو إلى الإلحاد. هذا أمر خطير، يجب على المسلم أن يحفظ سمعه وبصره عن الشرور. كذلك الغلو أيها الإخوة الفضلاء آثاره خطيرة، كم من دماء معصومة سفكت بسبب الغلو في الدين، كم من أعراض انتهكت بسبب الغلو في الدين، كم من ملايين شردوا بسبب الغلو في الدين، كم من أفكار منحرفة ومناهج ضالة انتشرت بسبب الغلو في الدين، شوهوا صورة الإسلام المشرقة الوضاء بسبب الغلو في الدين، تسببوا في الفرقة والاختلاف. هذه المناهج وهذا الغلو كان سبب في الفرقة والاختلاف. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تبنى أقوام التكفير بغير موجب التكفير بسبب الغلو في الدين. كل هذه من آثار الغلو في الدين. كذلك الغلو في الدين له مظاهر يجب أن يحذرها المسلم كما سبق معنا، كالغلو في الأنبياء والصالحين والأولياء. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كذلك من مظاهر الغلو التي يعرف بها أهل الغلو، الغلو في الأحزاب والجماعات، والغلو في قادتها ورموزها. فأصحابها هذه الجماعات يغلون في جماعاتهم. لا تنكرها، لا تتكلم، لا تحذر من هذه الأحزاب. إذا حذرت من هذه الجماعات وهذه الحزبيات وبينت ما فيها من مخالفات للعقيدة وللسنة حذروا منك، وهذا من الغلو والانحراف. إذا حذرت من رموز تلك التنظيمات وبينت ما عندهم من مخالفات في العقيدة حذروا منك، هذه مصيبة وغلو. ولهذا الإخوان أحدهم: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، كل ما فيه حسن، يعني أبيات تنضح للشرك يقولها، يقول كل ما فيه حسن. مشيه إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا، هذا عندهم حسن. تعلقه بطريق الحصافية الصوفية عندهم حسن. دعوته للتفجيرات والانقلابات والثورات عندهم حسن، هذا غلو. بل بعضهم يقول: حسن البنا لا يخطئ. هذه مصيبة، هذا غلو. فيجب على طلبة العلم أن يحذروا من الغلو. وهذا الغلو مثل غلو الروافض وغلو الصوفية، وإن لم يصرحوا باعتقاد عصمة متبوعيهم فلسان حالهم يشهد عليهم بمقتضى. فهذه من مظاهر الغلو. كذلك الغلو في مفهوم الجهاد، يفجرون في بيوت الله، يقتلون الأنبياء، يقتلون الأبرياء، فيقولون جهاد في سبيل الله. يا سبحان الله، يعني يفجر بجوار بيت الله أو بجوار مسجد رسول الله يقول جهاد في سبيل الله، هذا غلو في مفهوم الجهاد. كذلك الغلو في الولاء والبراء كما سبق معنا، فيجعل المتبوع الولاء والبراء على هذا الإمام الذي يتبعه، سواء من أصحاب التنظيمات والجماعات المنحرفة أو غيرها. أيها الإخوة الفضلاء، نختم بعلاج الغلو باختصار. علاج الغلو في الاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. علاج الغلو في لزوم الجماعة وترك التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، فإن لزوم الجماعة رحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. علاج الغلو بالاستعانة بالله توكلا ودعاء: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. علاج الغلو في طلب العلم وأخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة. علاج الغلو في سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، والحذر من المناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. علاج الغلو أن يترك الإنسان ما لا يعنيه، وأن لا يتعدى ما ليس له به أهل، لا سيما في قضايا الأمة العامة. يكون الإنسان
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يدخل في أمور ليس له بها دخل. علاج الغلوف أن يقوم كل مسؤول بمسؤوليته من النصح والبيان والتحذير من الغلو ومن جماعات الغلو ومن رموز الغلو، والتطرف بالدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطيب على منبره، الإمام في مسجده، المعلم والأكاديمي الجامع في محاضرته، والإعلام سواء في الإعلام المسموع أو المرئي فيما يخصه، فكل واحد يقوم بواجبه في بيان وسطية أهل السنة والجماعة والتحذير من الغلو ومن جماعات الغلو. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقى، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخينا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله خير الجزاء عنا نحن معاشر طلبة العلم وأبناء هذه المنطقة عموما وطلاب العلم في كل مكان على ما بذلوا وقدموا، وإن من أعمالهم الصالحة الباقية والمستمرة والدائمة آثارها تأسيسهم لهذه الدورة الشرعية أول ما أسسوها، والتي بارك الله فيها وانبثقت عنها عدة دورات في عدة مجالات مع مرور الوقت، وقد أدرك رحمهم الله تعالى كثيرا منها كما تفضل ببيانها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ محمد والشيخ حسن جزاهم الله خيرا في جميع المجالات وفي جميع الجوانب. فغطت هذه الدورة بأصلها وفروعها جميع مناحي الحياة، ولله الحمد. وهكذا يظهر بهذا معشر الأحبة فضل العلماء، ويظهر بهذا بركة العلماء على الناس وعلى المجتمعات التي يعيشون فيها. وكفاهم أن شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إذ يضيء بنوره ويتألق في صفائه ويترفع عن هذه الدنيا وأدناسها، فهو منتفع به في كل حال، وهو مترفع عن كل ما يدنس هذا الشرع القويم الذي يحمله، الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر الأحبة، خطر ببالي شيء من فوائد هذه الدورات، بعضها جاء عليه أصحاب الفضيلة المشايخ، وكنت قد دونته قبل أن أسمع كلامهم، فأنا أعد هذه الفوائد وليست هي حاصرة لهذه الدورات في نقاط أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. أيها الإخوة الكرام، إن الدورات الشرعية السلفية يستفيد منها المسلمون فوائد عظيمة. فمن هذه الفوائد أول ما يحصل التأصيل، التأصيل في العلم، فإن التأصيل في العلم هو الذي يكون منه المنطلق الصحيح، إذ من حرم الأصول حرم الوصول، فمن لم يؤصل لم يستفد مما يحصل. والثاني من هذه الفوائد التحصيل، وأعني به التحصيل العلمي الصحيح، فإن الدورات إنما ينظر إليها بآثارها التي تنتج عنها، وما رأينا دورة أعظم أثرا من الدورات الشرعية السلفية، وذلك لأن القائمين عليها يعتنون بأمر التحصيل لأبنائهم وإخوانهم الذين قعدوا بين أيديهم أو يستمعون إليهم، فيفيدونهم العلم الشرعي الصحيح، فينقلبون في فترة وجيزة بكتب عزيزة مناسبة لوقت الدورة، 15 يوما أو 20 يوما أو شهرا أو أسبوعا، مناسبة لوقت هذه الدورة، حيث يأخذها الآخذ ويخرج وقد فهم هذا الكتاب فهما صحيحا. فهذا هو التحصيل الصحيح، فإن العلم هو بالعلم، إنما هو بالتعلم وبالتدقيق وبالتفهم، وإنما التعليم بالتعلم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فهذه الدورات العلمية الشرعية تقوم على التحفيظ والتفهيم، فإنه إذا لم يحفظ الإنسان خرج فقيرا، فإن الفهم الصحيح إنما يكون للحفظ للنص حفظا صحيحا، فإذا لم يكن ثم محفوظ فلا علم، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، علمي معي أينما يممت أحمله، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، تكتب العلم وتلقي في صفط ثم لا تكتب العلم وتلقي في صفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. والأمر الثالث في هذه الدورات الشرعية وآثارها المرعية الطيبة التوصيل، ونعني بالتوصيل التوصيل الصحيح، وهو الأخذ بأيدي طلبة العلم إلى العلماء الفضلاء المأمونين الذين يستفاد منهم العلم والتأديب والرأي السديد، كما قال القائل في نظمه: مبينا حال من يستفيد في هذا ويفيد، وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصحي، يفيدك علما ويبتدئك بالنصيحة إن رأى بك حاجة إليها إن غفلت أو لم تسأله عنها. فإيصال الطلاب والمنتفعين إلى أهل العلم المأمونين هذا هو التوصيل الصحيح الذي يثمر الثمرة الصحيحة. وفيها كما سمعنا من أستاذنا وأخينا الشيخ حسن، أستاذنا الشيخ محمد وأخينا الشيخ حسن، فيها أيضا التحصين، مع التحصيل والتأصيل والتوصيل التحصين، هذا هو الأمر الرابع، التحصين من الأفكار المنحرفة ومن الأهواء المضلة المردية ومن البدع المهلكة، نسأل الله العافية والسلامة. وفيها أيضا من الفوائد وهو الخامس التثبيت على الحق والتوطين، ففيها التوطين على الحق، وذلك لأن هؤلاء المعلمين في هذه الدورات النافعة يدرسون كتب أهل السنة، ومن خلال ذلك يترجمون لعدد من أصحاب هذه الكتب ممن ابتلوا في دين الله وامتحنوا في هذا الباب وصبروا في هذا في سبيل نصرة الحق، فنصرهم الله جل وعلا فانتصر الحق واهتدى الخلق، ففي هذا توطين للذين يأخذون هذه العلوم وتثبيت لهم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخر الآيات، فيعلم طالب العلم أنه سيصطدم بالمجتمع، فهناك من الجهالة من سيواجهه، وهناك من أهل الأهواء من سيواجهه، وهناك من الشهوات ما سيواجهه، وهناك من الشبهات ما سيواجهه، وهناك من المحاربين للحق من سيواجهه، فيصبر نفسه على ذلك ويحتسب، فلا يزحزحه ذلك عما هو عليه، ويظهره الله جل وعلا كما قال والعاقبة للمتقين، وكما قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيئا إن الله بما يعملون محيط، وكما قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إلى آخر الآيات في ذلك. نعم. وفيها معشر الأحبة من الفوائد، وليس هذا إلا للدعوة السلفية، فيها أيضا تربية المتعلمين على الأخذ بالدليل ونبذ التقليد، حيث يغرس في قلوب المتعلمين والمستمعين تعظيم الدليل وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، وكل أحد يرد ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فالعظمة للحق والتعظيم للحق، والحق معظم لأنه هو الذي دل عليه الدليل، ويعرف الحق بدلائله لا بمنزلة وعظمة المتكلم وقائله، فالدليل هو الذي يجب الاتباع له ويجب المصير إليه. فهذه الدورات العلمية الشرعية يدرسون فيها المتون ويبينون مع ذلك الراجحة من المرجوحة والضعيفة من الصحيح، ويبينون أيضا ما كان الخلاف فيه سائغا وما لا يسوق فيه الخلاف إلى غير ذلك. إذن فالعبرة بالدلائل لا بعظمة القائل. لماذا؟ لأن أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، أئمة الفقه من أصحاب المذاهب المتبوعة، كلهم أخذوا بطريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أطبقوا على أنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول مالك، وأبو حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإننا نقول اليوم فإننا رجال نقول اليوم القول اليوم ونرجع عنه غدا. والشافعي يقول لأحمد رحمه الله وهو تلميذه، إذا صح الحديث عندكم يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث عندكم فأعلموني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، ولم يقل مصريا لأنه في مصر ويعرف حديث أهل مصر. ويقول عليه رحمة الله ورضوانه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان رأي مالك والأوزاعي وسفيان كله رأي وهو عندي سوى. وإنما الحجة في الآثار. دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى الأخبار لا تخدع عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار أو في الرواية الأخرى والشمس بازغة لها أنوار. فالشاهد تربيتهم لطلابهم وأبنائهم على هذا هذه هي التربية الصحيحة التي تورث الاتباع وتبعد بصاحبها عن التقليد والجمود والابتداع. وفيها أيضا من الفوائد التربية الصافية الصادقة على ما سمعتموه في هذه المحاضرة الندوة الليلة. فيها التربية على الوسطية لا غلو وإفراط ولا إفراط ولا تساهل ولا جفاء ولا تفريط ولكن دين الله وسط. فدين الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو الهدى بين ضلالتين وهو الوسط بين طريقين. فمن ضل ينظر إلى ضلاله ويحمد الله جل وعلا على أن عافاه على أن عافانا من ضلاله. ومن اهتدى فيحمد الله سبحانه وتعالى على هدايته ويسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا جميعا طريق الهداية التي سلكه الله بها سلكه الله فيها. أيها الإخوة إني لأشكر لإخواني أصحاب الفضيلة المشايخ في المكتب التعاوني هنا في محافظة صامطة وقطاع صامطة وعلى رأسهم أخينا الأكبر وأستاذنا الشيخ محمد ابن شيخنا زيد ابن محمد هادي المدخلي رحمه الله وهكذا بقية إخوانه من المشايخ القائمين على المكتب التعاوني هنا. كما أشكر لفضيلة مدير فرع الشؤون الإسلامية في منطقة جازان ووكيله أشكرهم على ما يقومون به وما يبدونه من تعاون مع إخوانهم في محافظة صامطة وفي قطاعها كله. أشكرهم جميعا على دعوتي للمشاركة في الدورة في هذا العام وأقدر لهم ذلك. ومع ذلك أنا لا أستطيع المشاركة لما عندي من أشغال هذا العام وما أحببت أن يفوتني مثل هذا اللقاء فقد اعتدت على حضوره منذ القدم. فأحببت أن آتي وأشارك معكم هذه الدقائق وأرجو أن يقبل إخواني الكرام عذري هذا العام فإني قد اعتذرت عن الدورات في جميع مناطق المملكة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم جميعا على طاعته. وفي الحاضرين أصحاب الفضيلة المشايخ كالشيخ محمد والشيخ محمد الصغير عكور والشيخ عبد الله والشيخ حسن والشيخ حسين معافى وغيرهم ممن لا أذكر اسمه الآن من المشاركين في هذه الدورة فيهم الخير العظيم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم وأن يبارك في أعمالهم وأوقاتهم وأعمالهم وأن ينفع بهم إخوانهم وأبناءهم وأن يمدهم بعونه وأن يؤيدهم بتأييده وأن يوفقهم بتسديده وأن ينفع بهم إخوانهم وأبناءهم المشاركين والمنتفعين هذه الدورة. وأستميح الجميع وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أصحاب الفضيلة الدعاة إلى الله، طلاب العلم، نحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم جميعا في هذا الاجتماع المبارك في دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي 17 للدعاء، والبرنامج الافتتاحي للدورة العلمية المتقدمة 25، والتي أسسها الإمامان الجليلان الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهما الله تعالى وجزاهما خيرا. وهي دورات شرعية متنوعة على النحو التالي: دورة الدعاة 17، الدورة المتقدمة 25، دورة المبتدئين 17، دورة الصم وضعاف السمع 20، 3 دورات نسائية في عامها 14، 3 دورات للجاليات في عامها 20، 4 دورات 60 دورة فرعية في عامها 20، 6 دورات للدوائر الحكومية في عامها 12، 3 دورات للأمن الفكري في عامها 3. وهذه الدورات وغيرها من البرامج التي يشرف عليها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، ويسانده في ذلك عدد من الدعاة إلى الله، نسأل الله لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. والآن يتفضل رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء المتجدد في هذه الدورات العلمية النافعة التي سمعتم من فضيلة الشيخ حسن نموذجا عنها، وإننا لنحمد الله عز وجل أننا نقوم على هذه الدورات العلمية المفيدة بجميع أنواعها، سواء منها المتقدمة التي تقام في هذا الجامع أو في غيره من الجوامع والمساجد في المحافظة ومراكزها. والفضل لله تعالى ثم لولاة أمرنا وفقهم الله. هذه القيادة الرشيدة، قيادة هذه البلاد، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، هم الذين بفضل الله تعالى ثم بجهودهم وجهادهم ما ننعم فيه من نعم بفضل الله تعالى، ثم بما يقومون به من حرص على تعليم العلم ونشر العلم. وما هذا البرنامج إلا من هذه الوسائل ومن هذه الأساليب لنشر العلم وتحصيله. فنحمد الله على هذا اللقاء، ونشكركم أيها الإخوة على هذا الحضور، ونخص بالشكر إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الإدارة مديرها العام ومساعده ومدير إدارة الدعوة، الذين اجتهدوا ولهم رعاية وعناية ولله الحمد بنشر الدعوة وبالاهتمام بالدعوة والدعاة في المنطقة. أسأل الله عز وجل أن يثيبهم بأحسن الثواب، وكل ذلك بفضل الله ثم بتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة والقائمين عليها معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ومن معه من المساعدين والوكلاء والعاملين، وفق الله الجميع. هذا من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد. أيها الإخوة، هذه الإجازة فرصة عظيمة ونعمة من الله تبارك وتعالى علينا، أحببنا أن نساهم في تربية الشباب وفي احتضان الشباب في مثل هذه المجالس العلمية حتى يجدوا فيها بغيتهم من العلم النافع والعمل الصالح. فنحن ولله الحمد ندرس فيها العقيدة الإسلامية الصحيحة، وندرس فيها ما يضادها ليحذر ويجتنب، وندرس فيها الأمن الفكري الذي يجب أن نكون عليه، وندرس فيها ما يجب أن يحذر من الأفكار المنحرفة كالفكر الإخواني الإرهابي والفكر الحوثي الإرهابي. هذه الأفكار التي وفدت إلينا وأرادت تفريق شملنا وتفريق صفنا، ولكن ولله الحمد باءت هذه الأفكار المنحرفة بالخسران، وما وجدوا مكانا في هذه البلاد، بل وجدوا من العلماء وأهل العلم وطلبة العلم ومن ولاة الأمر وفقهم الله بيانا لشرهم ولخطرهم ودفعا لكيدهم. فنحن يجب علينا أيها الإخوة من الدعاة وطلبة العلم، يجب علينا أن نكون ضد كل فكر منحرف يريد زعزعة أمننا ويريد الإخلال بأمننا ويريد النيل من وحدتنا ومن ولاة أمرنا. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، هذه الدورة بفضل الله تعالى تقوم ثم بدعم أهل الخير والإحسان، ومن جملة ما من دعم هذه الدورات المدعوة الكريمة والأخت الفاضلة أم مشعل وفقها الله، فقد دعمت هذه الدورة بدعم سخي، أسأل الله أن يخلف عليها بخير وأن يوفقها لكل خير. وكذلك دعمنا الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر وفقه الله، والشيخ علي بن أحمد الحارثي، والشيخ والأستاذ فيصل بن هادي المدخلي، كلهم بفضل الله دعمونا من أجل إقامة هذه الدورات ومن أجل نشر العلم والمعرفة في هذه المحافظة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نسأل الله أن يحفظ ولي أمرنا وقائدنا الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أسأل الله أن يحفظهما وأن يؤيدهما وأن يعزهما بالإسلام ويعز الإسلام بهم، وأسأل الله أن ينصر جنودنا على حدودنا المرابطين والمجاهدين، نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا. وأشكركم مرة أخرى أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم بأحسن الثواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الحفل الكريم، يسعدنا أن نكون معكم في هذه الليلة في دورة الدعاة 17، والتي ستكون في ندوة بعنوان وسطية أهل السنة والجماعة بين التشدد والتساهل المذمومين سماته وآثاره، والتي سيلقيها كل من فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، فليتفضل جزاهم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا فيه ومن أجله وفي موازين حسنات الجميع. الحديث معكم أيها الأحبة عن هذا الموضوع الذي سمعنا، وهو وسطية أهل السنة والجماعة بين التشدد والتساهل المذمومين، سماته وآثاره. وهذا الموقف وهذا المقام الذي وصف أهله بما وصفهم الله جل وعلا في قوله عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول تعالى: إنا حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خير العرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال عز من قائل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: والوسط العدل. قال: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله عن أبي الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض، فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليها شر فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قال: فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. نعم، إن هؤلاء الذين تميزوا بالوسطية والعدل هم الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة التي جاء ذكرها في الحديث. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: افترقت اليهود على 71 فرقة، فرقة واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فواحدة في الجنة 71 في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتين وسبعين في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الطائفة فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن يكونوا؟ نعم، هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة، والتي من أصولها أنهم في باب الإيمان والعمل، وسط بين الفئة الغالية في الوعيد المكفرة بالكبيرة والقائلين بتخليد مرتكب الكبيرة في النار من الخوارج والمعتزلة، وبين الفئة الجافية من المرجئة القائلين أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وجعلوا فساق الأمة وأبرارها سواء، لا فرق بين المؤمنين في هذا الباب. وأهل الحق وسط في هذا الباب، فإنهم يعتقدون أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، وأن عصاة الموحدين تحت مشيئة الله لا يكفرون بالكبيرة ولا يخلدون بها في النار، بل يخرج الله قوما من النار بشفاعة الشافعين بقدر ما عندهم من أوزان الإيمان. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في تعليقه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة: لقد ظلت في هذا الباب طائفتان كبيرتان، وإن قلنا ثلاث طوائف لم نبعد عن الحقيقة، منها طائفتان غلت وطائفة فرطت. فأما الطائفتان اللتان غلتا فهما الخوارج والمعتزلة، فإنهم حكموا على المسلم الذي يرتكب الكبيرة أنه قد خرج من الإسلام واستوجب الخلود في النار، وأما الخوارج فقد صرحوا بكفر مرتكب الكبيرة، وأما المعتزلة فإنهم قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا كافر مطلقا ولا مؤمن مطلقا، وأما في الآخرة فقد اتفقوا على أنه مخلد في النار، وهذا خروج عن الحق. وأما الطائفة المفرطة فهي المرجئة التي قالت لا يضر مع الإيمان ذنب، وقالت إن الإيمان هو التصديق والتصديق واحد لا يتفاوت، وهذا القول باطل، لأنهم نفوا زيادة الإيمان ونقصانه وجعلوا الإيمان درجة واحدة. وأما أهل السنة والجماعة فجعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان، مؤمنا ناقص الإيمان أو مسلما فاسقا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعلهم الله أخوين. وثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فسماه أخا مع أنه كان يكثر من شرب الخمر. ثالثا أن الذين يمرون على الصراط يسقط كثير منهم في نار جهنم يخرجون بشفاعة الشافعين، فيقول الله عز وجل: انظروا من كان في قلبه وزن دينار من إيمان فأخرجوه. وذكر من يخرجون من النار على قدر ما عندهم من إيمان من أوزان. ثم قال: فهذا يدل على تفاوت الإيمان في قلوب المؤمنين. من أصول أهل السنة والجماعة الأمة الوسط، أنهم وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. قال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ذلك أن المعطلة عطلوا الله عن صفاته تعالى، فلا يؤمنون بها بل يدعون أن إثباتها له يعد تشبيها. وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، فهم لا يثبتون لله صفة لا من الصفات الفعلية كالاستواء والنزول، ولا من الصفات الذاتية كالوجه واليد والكف والأصابع، فهم يدعون أن من أثبت هذه الصفات فإنه يعتبر مشبها. والمشبهة قوم زادوا في الإثبات حتى زعموا أن الاستواء أن استواء الله على العرش كاستواء أحدهم على الكرسي، وكذلك سائر الصفات لا فرق عندهم بين صفة الخلق، لا فرق عندهم بين صفة الخالق وصفة المخلوق. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين المعطلة النفاة وبين المشبهة، فإنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بالمعنى الذي تقتضيه اللغة، لكن إثباتا بلا تشبيه، وينزهونه تنزيها بلا تعطيل، كما قال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة والجماعة كذلك هم وسط في باب القضاء، في باب القضاء والقدر بين الجبرية الغلاة الذين يعتقدون أن حركات العباد قسرية بمعنى أنهم مجبرون عليها، وبين القدرية النفاة القائلين إن الخير فعل الله والشر فعل الإنسان، فجعلوا الإنسان خالقا مع الله، والله سبحانه وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. قال رحمه الله: أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يؤمنون بأن الله جعل للإنسان اختيارا ولكنه لا يخرج في اختياره عن قدر الله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في سلامة قلوبهم وألسنتهم واعتقاد فضلهم وذكر محاسنهم والكف عن الخوض فيما شجر بينهم وعدم ذكر مساوئهم وأنهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال العلامة الشيخ أحمد رحمه الله: إن أهل السنة والجماعة يعرفون ويتميزون بسلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم ألسنتهم سليمة، سليمة نحوهم من الطعن عليهم والإزراء بهم والذم لهم، فهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويرفعون شأنهم بألسنتهم تبعا لما في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في مواضع من كتابه كما في سورة التوبة، حيث يقول عز من قائل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، إلى آخر ما أورد الشيخ رحمه الله من الآيات في سورة التوبة وفي آخر سورة الفتح وكذلك في سورة الحشر. ثم أورد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال رحمه الله معنى الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنفقوا في حال الضعف والحاجة للناس أنفقوا للمسلمين في أول الإسلام أن مد الواحد منهم أفضل مما لو أنفق غيرهم مثل أحد ذهب. وفي هذا من الفضل ما فيه وما لا يستطاع وصفه. ومن أجل ذلك فيجب أن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم، وأن ننشر الثناء عليهم والاحترام لهم وعدم الوقوع فيهم، وأن نبين حرمة سبهم وبغضهم بألسنتنا وكتاباتنا، وأن من فعل ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام من الخوارج، يعني من الإيذاء لهم والسب لهم، فإنهم يخشى عليهم أن يكونوا على خطر عظيم. قلت: وما أكثرهم في هذا الوقت وما أجرأهم على فري لحوم الخير القرون والوقيعة فيهم بألسنتهم الكذرة، ومنهم من تجاوز السب والشتم إلى التكفير. فنسأل الله أن يخرس ألسنتهم ويسكت أبواكهم وأن يظهر خزيهم ومحكهم جزاء ما نالوا من حملة الدين ورواة نصوصه. موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الشيعة الاثنى عشرية التي تعتقد العصمة لأئمتها، وبين الرافضة السابة المفسقة المكفرة للصحابة رضوان الله عليهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة حب الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم، فخالفوا في ذلك الرافضة التي تسب الصحابة وتكفرهم. وخالف أهل السنة والجماعة الشيعة، خالفوا الشيعة التي تعتقد العصمة في أئمتهم من الصحابة. فالصحابة رضوان الله عليهم كغيرهم من الأمة في عدم العصمة لأي فرد منهم، ولذلك وجد إقامة الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعد، ولو أعطوا العصمة لما وجد موجب الحد على أحد منهم، ولكنها خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رحمة منه وفضلا، وحفظنا من الضلال الذي قدره على من شاء من عباده حكمة وعدلا. وأقتصر على هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المشايخ الكرام، الدعاة إلى الله، الأئمة والخطباء، الحضور الكرام جميعا، حياكم الله في هذه الدورة، دورة الدعاة، والتي سوف تنطلق بعدها الدورة المتقدمة، دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وقد سمعنا من كلام شيخنا ووالدنا الشيخ محمد صغير عكور في بيان وسطية أهل السنة والجماعة، والتحذير من الغلو والتشدد، وهو ما يناقض ويخالف الوسطية. ف فالغلو مذموم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الغلو في الدين الزيادة، يقال غلت القدر إذا زادت. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وصف الصحابة الكرام: وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال الحسن البصري رحمه الله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، والذي لا إله إلا هو هي بين الغالي والجافي، هي بين الغالي والجافي. ولهذا قيل: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولقد جاءت النصوص الشرعية بالأمر بالاستقامة وهي الوسطية، والنهي عن الغلو في الدين. ومن ذلك أن الله جل وعلا أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه السورة العظيمة التي يدعو فيها العبد في كل ركعة أن يهديه الله جل وعلا الصراط المستقيم، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين. ولهذا قال أهل العلم: سورة الفاتحة فيها رد على أهل البدع بشتى طوائفهم. ومن النصوص التي جاءت بالاستقامة ونهت عن الغلو في الدين ما أمر الله تعالى به وحذر كذلك من تعدي الحدود، من تعدي حدود الله عز وجل، وأمر بلزوم الاستقامة. فقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: وهذا التعدي هو الذي يسعى إليه الشيطان، إذ أن مجمل ما يريده تحقيق أحد الانحرافين، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله عز وجل وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له. هذا بتقصير عن الحد، وهذا بتجاوز عن الحد. كذلك من النصوص الشرعية التي جاءت بالأمر بالاستقامة والوسطية ونهت عن الغلو الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر وعدم الطغيان، وهو الغلو والزيادة. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إني بما تعملون بصير. وقال جل وعلا:
فلذلك فادع واستقم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يعني في قوله تعالى فادع واستقم يعني دعوة مع استقامة حتى يكون داعية إلى الله بالفعل والقول. فالداعي إلى الله يدعو إلى الله بالآيات والأحاديث يقول الشيخ، وهو يدعو أيضا بفعله باستقامته هو على الحق حتى يرى الناس عمله يطابق قوله. كذلك من النصوص الشرعية التي جاءت بالنهي عن الغلو وحثت على الاستقامة النهي عن الغلو في الدين وتوجيه الخطاب لأهل الكتاب. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، نهى هذه الأمة عن الغلو لئلا يقع المسلمون فيما وقع فيه من سبقهم من الأمم، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: هلما ألقط لي حصى. قال: فلقطت حصيات مثل حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه وصححه الألباني رحمه الله. أيها الإخوة الفضلاء، الغلو في الدين أنواع. من أنواع الغلو غلو اعتقادي كالغلو في الصالحين والأنبياء والأولياء، وهذا الغلو قد يصل بصاحبه إلى الخروج من ملة الإسلام إذا وصل بصاحبه إلى تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، كمن يعتقد أن الأولياء والصالحين يتصرفون مع الله في الكون أو يصرف لهم العبادة التي هي محض حق الله وخالص حق الله كالذبح لهم والنذر لهم والدعاء وغير ذلك. ومن الغلو الاعتقادي ما يكون بدعة ويكون وسيلة وذريعة إلى الشرك كرفع قبور الأولياء والصالحين والبناء عليها. كذلك من الغلو الاعتقادي غلو الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة كفرقة الخوارج التي أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم، أخبر عن الخوارج بأنهم أي الصحابة تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، أهل صلاة وأهل صيام وأهل قراءة قرآن، ولكن مع ذلك يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. في ذلك فهم يرون الخروج على أئمة المسلمين ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، وغير ذلك من الطوائف التي وقعت في الغلو. كذلك الغلو النوع الثاني الغلو في العبادات، وهذا أدلته كثيرة كما جاء في حديث أنس في الصحيحين في قصة الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني؟ أحدهم قال: أقوم ولا أنام، وأحدهم قال: أصوم ولا أفطر، والآخر قال: لا أتزوج النساء، في رواية: لا آكل اللحم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك ما جاء في حديث أنس في الصحيحين قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا هذا لزينب إذا تعبت أمسكت فيه وواصلت القيام والصلاة. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاط، إن الله لا يمل حتى تملوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم يقال له أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فالغلو مذموم سواء في العبادات أو كان في الاعتقادات. أيها الإخوة الفضلاء، ما أسباب الغلو؟ أسباب الغلو كثيرة، نذكر منها باختصار أولها الجهل. فمن أسباب الغلو في الدين الجهل، ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. وقد قال الإمام مالك رحمه الله إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. كذلك من أسباب الغلو في الدين الابتعاد عن العلماء، عن علماء السنة، والتلقي عن أهل الجهل وعن أهل البدع والأهواء. ولهذا يقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد جاء في الحديث الحسن لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر، وفسر الأصاغر بأهل البدع. كذلك من أسباب الغلو التنطع والتشدد في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال النووي رحمه الله أي المتعمقون المغالون المجاوزون لحدود الله في أقوالهم وأفعالهم. كذلك من أسباب الغلو في الدين تصدر حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، تصدر حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، تصدرون في المواقع وفي المنتديات وغيرها، وهذا أمر خطير. ليس كل من كان ذو فصاحة وبلاغة وخطابة يرجع إليه في الفتية ويكون مرجعية للناس، ليس كل من أوتي حفظا للشعر يكون مرجعا للناس ومفتيا للناس، ليس كل من أوتي البكاء يكون مرجعا للناس. فهذه فتنة للناس، فيجب على طالب العلم أن يعرف من هو العالم ومن هو الذي يرجع إليه. كذلك من أسباب الغلو الدعوات المخالفة لأهل السنة والجماعة والجماعات الحزبية التي انحرفت عن الصراط المستقيم وعن الطريق القويم وسلكت مسالك أهل الغلو، كجماعة الإخوان المسلمين التي هي أس الإرهاب وما تفرع عنها من تنظيمات إرهابية كداعش والنصرة والقاعدة وكذلك جماعة الحوثي وغيرها، وكذلك السرورية والقطبية وغيرها من هذه الجماعات المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. كذلك من أسباب الغلو إغواء الشيطان. قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله صراط المستقيم الوسطية، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذا السبيل، فالحذر من شياطين الإنس والجن. كذلك من أسباب الغلو مجالسة أهل الغلو وأهل الانحراف وأصحاب الأهواء. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالحذر من مجالسة أهل الغلو والانحراف، سواء كانت المجالسة مباشرة أو كانت المجالسة عن طريق المواقع والمنتديات. كذلك من أسباب الغلو التأويل الفاسد. التأويل الفاسد من أسباب الغلو، من أعظم أسباب الغلو في الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه ولا دل عليه. وكم من أمر، أي وكم من دماء أزهقت، يقول الإمام ابن القيم، بسبب التأويل الفاسد، بسبب التأويل الفاسد. وكم من فتنة، يقول الإمام ابن القيم، كبيرة أو صغيرة، بسبب التأويل الفاسد. ومن ذلك تفسيرهم لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حكموا بالكفر مطلقا على كل من يحكم بغير ما أنزل الله، تركوا الظالمون الفاسقون. كذلك أخذوا من بعض النصوص: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حكموا بتكفير من وقع في الكبائر بدون الرجوع إلى بقية النصوص وإلى الجمع والنظر في نصوص الوعد والوعيد. كذلك من أسباب الغلو اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى يصد عن الحق. قال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يضل عن سبيل الله ويصد عن سبيل الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى، أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. كذلك من أسباب الغلو المواقع والمنتديات التي تدعو إلى التطرف والغلو، مواقع تدعو إلى التكفير، مواقع تدعو إلى الرفض، مواقع تدعو إلى الإلحاد. هذا أمر خطير، يجب على المسلم أن يحفظ سمعه وبصره عن الشرور. كذلك الغلو أيها الإخوة الفضلاء آثاره خطيرة، كم من دماء معصومة سفكت بسبب الغلو في الدين، كم من أعراض انتهكت بسبب الغلو في الدين، كم من ملايين شردوا بسبب الغلو في الدين. كم من أفكار منحرفة ومناهج ضالة انتشرت بسبب الغلو في الدين، شوهوا صورة الإسلام المشرقة الوضاء بسبب الغلو في الدين، تسببوا في الفرقة والاختلاف. هذه المناهج وهذا الغلو كان سبب في الفرقة والاختلاف. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تبنى أقوام التكفير بغير موجب التكفير بسبب الغلو في الدين. كل هذه من آثار الغلو في الدين. كذلك الغلو في الدين له مظاهر يجب أن يحذرها المسلم كما سبق معنا، كالغلو في الأنبياء والصالحين والأولياء. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كذلك من مظاهر الغلو التي يعرف بها أهل الغلو الغلو في الأحزاب والجماعات، والغلو في قادتها ورموزها. فأصحابها هذه الجماعات يغلون في جماعاته، لا تنكرها، لا تتكلم، لا تحذر من هذه الأحزاب. إذا حذرت من هذه الجماعات وهذه الحزبيات وبينت ما فيها من مخالفات للعقيدة وللسنة حذروا منه، وهذا من الغلو والانحراف. إذا حذرت من رموز تلك التنظيمات وبينت ما عندهم من مخالفات للعقيدة حذروا منه، هذه مصيبة وغلو. ولهذا الإخوان أحدهم إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، كل ما فيه حسن، يعني أبيات تنضح للشرك يقولها يقول كل ما فيه حسن. مشيه إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا هذا عندهم حسن. تعلقه بطريق الحصافية الصوفية عندهم حسن. دعوته للتفجيرات والانقلابات والثورات عندهم حسن، هذا غلو. بل بعضهم يقول حسن البنا لا يخطئ، هذه مصيبة، هذا غلو. فيجب على طلبة العلم أن يحذروا من الغلو. وهذا الغلو مثل غلو الروافض وغلو الصوفية، وإن لم يصرحوا باعتقاد عصمة متبوعيهم فلسان حالهم يشهد عليهم بمقتضى. فهذه من مظاهر الغلو. كذلك الغلو في مفهوم الجهاد، يفجرون في بيوت الله، يقتلون الأنبياء، يقتلون الأبرياء ويقولون جهاد في سبيل الله. يا سبحان الله، يعني يفجر بجوار بيت الله أو بجوار مسجد رسول الله يقول جهاد في سبيل الله، هذا غلو في مفهوم الجهاد. كذلك الغلو في الولاء والبراء كما سبق معنا، فيجعل المتبوع الولاء والبراء على هذا الإمام الذي يتبع، سواء من أصحاب التنظيمات والجماعات المنحرفة أو غيره. أيها الإخوة الفضلاء، نختم بعلاج الغلو باختصار. علاج الغلو في الاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. علاج الغلو في لزوم الجماعة وترك التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، فإن لزوم الجماعة رحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. علاج الغلو بالاستعانة بالله توكلا ودعاء: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. علاج الغلو في طلب العلم وأخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة. علاج الغلو في سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، والحذر من المناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. علاج الغلو أن يترك الإنسان ما لا يعنيه، وألا يتعدى ما ليس له به أهل، لا سيما في قضايا الأمة العامة. يكون الإنسان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يدخل في أمور ليس له بها دخل. علاج الغلو في أن يقوم كل مسؤول مسؤول بمسؤوليته من النصح والبيان والتحذير من الغلو ومن جماعات الغلو ومن رموز الغلو والتطرف بالدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطيب على منبره، الإمام في مسجده، المعلم والأكاديمي الجامع في محاضرته، والإعلامي سواء في الإعلام المسموع أو المرئي فيما يخصه، فكل واحد يقوم بواجبه في بيان وسطية أهل السنة والجماعة والتحذير من الغلو ومن جماعات الغلو. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخينا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله خير الجزاء عنا نحن معاشر طلبة العلم وأبناء هذه المنطقة عموما وطلاب العلم في كل مكان على ما بذلوا وقدموا، وإن من أعمالهم الصالحة الباقية والمستمرة والدائمة آثارها تأسيسهم لهذه الدورة الشرعية أول ما أسسوها، والتي بارك الله فيها وانبثقت عنها عدة دورات في عدة مجالات مع مرور الوقت، وقد أدرك رحمهم الله تعالى كثيرا منها كما تفضل ببيانها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ محمد والشيخ حسن جزاهم الله خيرا في جميع المجالات وفي جميع الجوانب. فغطت هذه الدورة بأصلها وفروعها جميع مناحي الحياة، ولله الحمد، وهكذا يظهر بهذا معشر الأحبة فضل العلماء، ويظهر بهذا بركة العلماء على الناس وعلى المجتمعات التي يعيشون فيها. وكفاهم أن شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إذ يضيء بنوره ويتألق في صفائه ويترفع عن هذه الدنيا وأدناسها، فهو منتفع به في كل حال، وهو مترفع عن كل ما يدنس هذا الشرع القويم الذي يحمله، الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر الأحبة، خطر ببالي شيء من فوائد هذه الدورات، بعضها جاء عليه أصحاب الفضيلة المشايخ، وكنت قد دونته قبل أن أسمع كلامهم، فأنا أعد هذه الفوائد، وليست هي حاصرة لهذه الدورات، في نقاط أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. أيها الإخوة الكرام، إن الدورات الشرعية السلفية يستفيد منها المسلمون فوائد عظيمة، فمن هذه الفوائد أول ما يحصل التأصيل،
التأصيل في العلم، فإن التأصيل في العلم هو الذي يكون منه المنطلق الصحيح، إذ من حرم الأصول حرم الوصول، فمن لم يؤصل لم يستفد مما يحصل. والثاني من هذه الفوائد التحصيل، وأعني به التحصيل العلمي الصحيح، فإن الدورات إنما ينظر إليها بآثارها التي تنتج عنها، وما رأينا دورة أعظم أثرا من الدورات الشرعية السلفية، وذلك لأن القائمين عليها يعتنون بأمر التحصيل لأبنائهم وإخوانهم الذين قعدوا بين أيديهم أو يستمعون إليهم، فيفيدونهم العلم الشرعي الصحيح، فينقلبون في فترة وجيزة بكتب عزيزة مناسبة لوقت الدورة 15 يوما أو 20 يوما أو شهرا أو أسبوعا، مناسبة لوقت هذه الدورة، حيث يأخذها الآخذ ويخرج وقد فهم هذا الكتاب فهما صحيحا. فهذا هو التحصيل الصحيح، فإن العلم هو بالعلم، إنما هو بالتعلم وبالتدقيق وبالتفهم، وإنما التعليم بالتعلم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فهذه الدورات العلمية الشرعية تقوم على التحفيظ والتفهيم، فإنه إذا لم يحفظ الإنسان خرج فقيرا، فإن الفهم الصحيح إنما يكون للحفظ للنص حفظا صحيحا، فإذا لم يكن ثم محفوظ فلا علم، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، علمي معي أينما يممت أحمله، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، تكتب العلم وتلقي في صفط ثم لا تكتب العلم وتلقي في صفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. والأمر الثالث في هذه الدورات الشرعية وآثارها المرعية الطيبة التوصيل، ونعني بالتوصيل التوصيل الصحيح، وهو الأخذ بأيدي طلبة العلم إلى العلماء الفضلاء المأمونين الذين يستفاد منهم العلم والتأديب والرأي السديد، كما قال القائل في نظمه: مبينا حال من يستفيد في هذا ويفيد، وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصحي، يفيدك علما ويبتدئك بالنصيحة إن رأى بك حاجة إليها إن غفلت أو لم تسأله عنها. فإيصال الطلاب والمنتفعين إلى أهل العلم المأمونين هذا هو التوصيل الصحيح الذي يثمر الثمرة الصحيحة. وفيها كما سمعنا من أستاذنا وأخينا الشيخ حسن، أستاذنا الشيخ محمد وأخينا الشيخ حسن، فيها أيضا التحصين مع التحصيل والتأصيل والتوصيل التحصين، هذا هو الأمر الرابع، التحصين من الأفكار المنحرفة ومن الأهواء المضلة المردية ومن البدع المهلكة، نسأل الله العافية والسلامة. وفيها أيضا من الفوائد وهو الخامس التثبيت على الحق والتوطين، ففيها التوطين على الحق، وذلك لأن هؤلاء المعلمين في هذه الدورات النافعة يدرسون كتب أهل السنة، ومن خلال ذلك يترجمون لعدد من أصحاب هذه الكتب ممن ابتلوا في دين الله وامتحنوا في هذا الباب وصبروا في هذا في سبيل نصرة الحق، فنصرهم الله جل وعلا فانتصر الحق واهتدى الخلق، ففي هذا توطين للذين يأخذون هذه العلوم وتثبيت لهم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخر الآيات، فيعلم طالب العلم أنه سيصطدم بالمجتمع، فهناك من الجهالة من سيواجهه، وهناك من أهل الأهواء من سيواجهه، وهناك من الشهوات ما سيواجهه، وهناك من الشبهات ما سيواجهه، وهناك من المحاربين للحق من سيواجهه، فيصبر نفسه على ذلك ويحتسب، فلا يزحزحه ذلك عما هو عليه، ويظهره الله جل وعلا كما قال والعاقبة للمتقين، وكما قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيئا إن الله بما يعملون محيط، وكما قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إلى آخر الآيات في ذلك. نعم. وفيها معشر الأحبة من الفوائد، وليس هذا إلا للدعوة السلفية، فيها أيضا تربية المتعلمين على الأخذ بالدليل ونبذ التقليد، حيث يغرس في قلوب المتعلمين والمستمعين تعظيم الدليل وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، وكل أحد يرد ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فالعظمة للحق والتعظيم للحق، والحق معظم لأنه هو الذي دل عليه الدليل، ويعرف الحق بدلائله لا بمنزلة وعظمة المتكلم وقائله، فالدليل هو الذي يجب الاتباع له ويجب المصير إليه. فهذه الدورات العلمية الشرعية يدرسون فيها المتون ويبينون مع ذلك الراجحة من المرجوحة والضعيفة من الصحيح، ويبينون أيضا ما كان الخلاف فيه سائغا وما لا يسوغ فيه الخلاف إلى غير ذلك. إذن فالعبرة بالدلائل لا بعظمة القائل. لماذا؟ لأن أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، أئمة الفقه من أصحاب المذاهب المتبوعة، كلهم أخذوا بطريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أطبقوا على أنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول مالك، وأبو حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإننا رجال نقول اليوم القول اليوم ونرجع عنه غدا. والشافعي يقول لأحمد رحمه الله وهو تلميذه، إذا صح الحديث عندكم يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث عندكم فأعلموني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، ولم يقل مصريا لأنه في مصر ويعرف حديث أهل مصر. ويقول عليه رحمة الله ورضوانه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. رأي مالك والأوزاعي وسفيان كله رأي وهو عندي سوى، وإنما الحجة في الآثار. دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار، أو في الرواية الأخرى والشمس بازغة لها أنوار. فالشاهد تربيتهم لطلابهم وأبنائهم على هذا، هذه هي التربية الصحيحة التي تورث الاتباع وتبعد بصاحبها عن التقليد والجمود والابتداع. وفيها أيضا من الفوائد التربية الصافية الصادقة على ما سمعتموه في هذه المحاضرة الندوة الليلة، فيها التربية على الوسطية لا غلو وإفراط، ولا إفراط ولا تساهل ولا جفاء ولا تفريط، ولكن دين الله وسط. فدين الله سبحانه وتعالى هو الحق، وهو الهدى بين ضلالتين، وهو الوسط بين طريقين، فمن ضل ينظر إلى ضلاله ويحمد الله جل وعلا على أن عافاها على أن عافانا من ضلاله، ومن اهتدى فيحمد الله سبحانه وتعالى على هدايته، ويسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا جميعا طريق الهداية التي سلكه الله بها سلكه الله فيها. أيها الإخوة، إني لأشكر لإخواني أصحاب الفضيلة المشايخ في المكتب التعاوني هنا في محافظة صامطة وقطاع صامطة، وعلى رأسهم أخينا الأكبر وأستاذنا الشيخ محمد ابن شيخنا زيد ابن محمد هادي المدخلي رحمه الله، وهكذا بقية إخوانه من المشايخ القائمين على المكتب التعاوني هنا، كما أشكر لفضيلة مدير فرع الشؤون الإسلامية في منطقة جازان ووكيله، أشكرهم على ما يقومون به وما يبدونه من تعاون مع إخوانهم في محافظة صامطة وفي قطاعها كله. أشكرهم جميعا على دعوتي للمشاركة في الدورة في هذا العام، وأقدر لهم ذلك، ومع ذلك أنا لا أستطيع المشاركة لما عندي من أشغال هذا العام، وما أحببت أن يفوتني مثل هذا اللقاء، فقد اعتدت على حضوره منذ القدم، فأحببت أن آتي وأشارك معكم هذه الدقائق، وأرجو أن يقبل إخواني الكرام عذري هذا العام، فإني قد اعتذرت عن الدورات في جميع مناطق المملكة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم جميعا على طاعته. وفي الحاضرين أصحاب الفضيلة المشايخ كالشيخ محمد والشيخ محمد الصغير عكور والشيخ عبد الله والشيخ حسن والشيخ حسين معافى وغيرهم ممن لا أذكر اسمه الآن من المشاركين في هذه الدورة، فيهم الخير العظيم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم وأن يبارك في أعمارهم وأوقاتهم وأعمالهم، وأن ينفع بهم إخوانهم وأبناءهم، وأن يمدهم بعونه وأن يؤيدهم بتأييده وأن يوفقهم بتسديده، وأن ينفع بهم إخوانهم وأبناءهم المشاركين والمنتفعين هذه الدورة. وأستميح الجميع وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.